لا وبعد مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه من قسم المعاملات إلى آخر الكتاب للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا أول لقاء معنا في هذه المادة المباركة، وهي مادة الفقه من كتاب الفروع للحافظ والعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد بدأنا في الدورة الماضية بشرح كتاب العبادات، والكلمة الأولى التي بدأ بها، حيث إنه جعل الفقه في 10 كلمات، جعل الفقه في 10 كلمات. كانت الكلمة الأولى، هذه الكلمة الأولى اختصت بالعبادات، ثم بدأ بالأمر الثاني وهو المعاملات، وهو المعاملات. فسنكمل إن شاء الله هذا الكتاب، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم فيه للعلم النافع والفقه الراسخ. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: الثاني المعاملات، وهي أشياء. أحدها،
طيب سؤال، لماذا يبدأ أو يثني العلماء بباب المعاملات بعد العبادات؟ هناك مختصر لكلام العثيمين في ترتيب العبادات في ترتيب الفقه يحسن أن نذكره. العلامة العثيمين يبين الحكمة في ترتيب الفقه على هذا النحو: العبادات أولا، ثم المعاملات، ثم النكاح، ثم الحدود والجنايات. سؤال: ما الحكمة في ترتيب الفقه على هذا النحو: العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الحدود والجنايات والقضاء وغير ذلك؟ الجواب: قال العثيمين ما ملخصه بتصرف أما البداء من الفقهاء بالعبادات لأنها هي التي خلق الإنسان لها أولا، وخلق الإنسان من أجلها، وهي تتعين على كل مسلم بحسب شروطها. وابتدأ الفقهاء بالصلاة من العبادات لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة عليها، لأنها أهم شروط الصلاة. ثم أردفوا الجهاد بعد العبادات أو بعد أركان الإسلام العملية الأربعة. لأن كون الجهاد عبادة، لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه قتالا وردعا مجردا لأعداء الدين. نعم هو قتال ورد لأعداء الدين، ولكن بعد التعبد فيه أظهر أظهر. ولهذا نجد الحنابلة بعد هذه الأركان العملية الأربعة يأتون بكتاب الجهاد، لأنه من جملة العبادات، من جملة العبادات. ثم يأتون بالمعاملات، ثم يأتون بالمعاملات لحاجة الناس إلى المعايش وطلب الرزق بعد حقوق الله. فلا بد من معرفة أحكام الحلال والحرام في المعاملات، ويقدمون البيوع في المعاملات، يقدمون البيوع في المعاملات لأنها لا غنى لأحد عنها، ولا يتصور أن أحدا لا يبيع ولا يشتري. صغر أم كبر، ولكن كل بحسبه. ثم بعد البيوع سائر المعاملات كالإجارة والشراكة والمزارعة والمساقات وغير ذلك مما لا غنى للناس عنه. ولأنه بهذه المعاملات يحصل تحصيل الطعام والشراب واللباس والمساكن والمراكب فبذلك يكسى البدن ويمتلئ البطن ويحصل الشبع مما لا غنى الإنسان عنه قبل النكاح. فلذا نقدم هذا قبل النكاح، أكل أو أشرب قبل زواج. الزواج هذا يأتيك ماذا في سن ما؟ طب وإلى أن تتزوج تحتاج أن تتعامل طعام شراب كساء لباس مساكن، فأي الحاجتين تتقدم؟ حاجة الطعام والشراب والبيع والشراء أو حاجة النكاح؟ قد يموت الإنسان ولا يتزوج، لكن لا يمكن إنسان أن يعيش يوما بلا طعام وشراب ولباس وغير ذلك. ثم بعد ذلك النكاح، ثم بعد ذلك النكاح لحاجة الناس إلى إشباع شهوة الفرج بعد شهوة البطن، ولدوام النسل، ولبقاء النوع الإنساني فإذا عبدت ربك وقد أشبعت بطنك وقد سددت شهوة فرجك، قد يحصل تعديات وتطاولات وغير ذلك. فإذا تمت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن وتحصيل الفرج، فإنه قد يحصل لها من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى ردع. من هنا يأتي كتاب الحدود والجنايات. ولأن الناس أيضا يتنازعون، وهذه سنة كونية، فكيف يقضى بينهم؟ فهذه أربعة أرباع. فالحاصل أن الفقه أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع النكاح، وربع الحدود والجنايات. هذه أربعة، هذه أربعة. ودل هذا على أن الإسلام كامل وشامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني المعاملات، وهي أشياء أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه.
نعم. طريقة شيخ يوسف بن عبد الهادي في كتاب الفروع هذا المختصر طريقة فريدة، فإنه يجعل فقه الباب في كلمات. فمثلا عندك المعاملات، وهي أشياء: أحدها البيع، الثاني المبتاع، الثالث الثمن، الرابع المثمن. يبقى كلمات، يجعل الفقه في كلمات. في اعتقادي أنا أن هذا الكتاب على صغر حجمه يبلغ 50 إلى 60 صفحة تقريبا، أن هذا الكتاب لا يستغني عنه قارئ المغني، فالمطولات لا تغني عنه، لأن المطولات تحتاج إلى ضوابط، والضوابط في هذه الكلمات. هذا متن مهم جدا، رائع ماتع في بابه وطريقة التصنيف، حيث يجعل الفقه في كلمات. نحن لا نقول اقتصر عليه، لكن نقول مرحلة من مراحل الدراسة. فبدأ فثنى بالمعاملات بعد العبادات، وبدأ بالعبادات من المعاملات، فقال: وهي أشياء أحدها البيع. طيب، البيع ما تعريفه؟ ما تعريف البيع؟ ما تعريف البيع؟ الجواب: أما البيع في اللغة فهو مأخوذ من الباع، وهو مد اليد، وهو أخذ شيء وإعطاء شيء، وهو أخذ شيء وإعطاء شيء. ولذا يدخل في البيع من جهة اللغة غير البيع، يدخل إجارة ويدخل كذا، كل هذا، أي شيء في إعطاء شيء وأخذ شيء في اللغة يسمى بيعا، لأنه من الباع، وهو مد اليد لتأخذ وتعطي. إذن هو أعم من البيع بالمعنى الاصطلاحي، أعم من البيع بمعنى الاصطلاح. ولهذا البيع لغة أعم من البيع اصطلاح. فائدة: غالبا المعاني اللغوية أوسع من المعاني الاصطلاحية. غالبا قد يوجد أشياء على خلاف هذا، لكن في الغالب أن المعاني الاصطلاحية اللغوية أشمل من المعاني الاصطلاحية. واضح؟ دي فائدة، دي فائدة، وأن هناك ارتباطا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طيب سؤال، ما تعريف البيع في الاصطلاح؟ ما تعريف البيع في الاصطلاح؟ الجواب هو معاوضة المال بالمال على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، أو هو مبادلة مال، مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. وهذا سيأتي إن شاء الله شرح هذا التعريف. طيب ما حكم البيع في الشرع؟ ما حكم البيع في الشرع؟ الجواب البيع في الشرع جائز ومباح بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيفما شئتم. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين على هذا، جواز البيع وإباحته. وممن نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله والنووي وابن حجر، ولا خلاف في هذا الإجماع في الجملة. فلا يجوز التعبد لله عز وجل بترك البيع، وعد ذلك من الزهد، فإن هذا جهل، والنبي قد باع وابتاع. طيب سؤال، ما آداب البيع في الشريعة؟ ما آداب البيع في الشريعة؟ الجواب الآداب كثيرة، منها وأعظمها الصدق والبيان، فلا غش ولا خداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. اثنان السماحة في البيع والشراء والقضاء، في البيع والشراء والقضاء، كما جاء في الأثر رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. يبقى وأنت تبيع عندك سماحة، لسان جيد، عرض جيد، تساهل مع الناس، عدم الاستغلال، سمح. وكذلك إذا اشتريت سمح، لا تفاصل مع الرجل وتماكس مماكسة تمله، لكن تساهل. وكذلك عند الاقتضاء، إذا جئت تقضي دينا عليك فكن سمحا، لا تعذب من تقترض منه، ولا تماطل، فمط الغني ظلم. وإن كنت معسرا في مالك فلست معسرا في بيانك وأخلاقك، بدلا من أن تغلق هاتفك، إذا كان عليك دين تغلق الهاتف، فإذا أراد رجل أن تصل عليك على الموعد ما ترد عليه أو تكذب غير ذلك، ويكون رد عليه وقل له يا أخي إن شاء الله اصبر علي، والله أنا أحرص، بل قبل أن يتصل عليك هو اتصل عليه قل أنا أعلم هذا الموعد اليوم، ولكن والله يا أخي ما عندي، وأنا بأحاول إن شاء الله، ولعل الله أن ييسر، وجزاك الله خيرا، وغير ذلك. وتصدق في هذا. بعض الناس إذا كان عنده قرض فإنه يظن أن يسدد صاحبه في الموعد، يقول أتاجر به ثم الذي يخرج من الربح أسدد به، ويحبس أموال الناس عنه للأسف الشديد. كذلك أيضا من آداب البيع الكتابة، إذا بعت شيئا أو اشتريت اكتب. كذلك من آداب البيع الإشهاد، الإشهاد، واشهدوا إذا تبايعتم، هذه من آداب البيع. كذلك من آداب البيع عدم الإكثار من الحلف بدون داعي، لكن إن كان هناك داع تحلف لبيان صدقك في شيء لا بأس، لكن لا تكثر من الحلف بدون داعي، ده هذا إذا كنت غير كاذب، أما إذا كنت كاذبا في حلفك فالويل لك، فإنه لا ينبغي الإنسان أن ينفق سلعته ويروج السلعة بالحلف الكاذب. هذا ما يتعلق بآداب البيع، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنصح إخواني بأمور، الأمر الأول أن تذاكر الدروس أولا بأول، الأمر الثاني أن تصبر فالعلم يكمل بعضه بعضا، الأمر الثالث احرصوا على الانتفاع أنتم وأهل البيت. فيا حبذا لو شارك في هذه الأكاديمية النساء فرصة، والأولاد كانوا كبارا، والأصدقاء والصديقات للأخوات، احرصوا يا أخواني، هذا فيه نفع عظيم، ونحن نحاول قدر المستطاع كعادتنا في الأكاديمية، لنا طريقة وأسلوب هادئ ويعني يتناسب مع الدارسين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.